بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب الدلائل المضية شرح الدرر البائية. كنا تقريبا انتهينا من كتاب العتق، وكان آخر نقطة الكلام على بيع أمهات الأولاد. قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعتقها ولدها، وأخرجه أيضا الدارقطني وفي إسناده الحسين ابن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف كما تقدم، وأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس أيضا أم الولد حرة وإن كان سقطا. يقصد ان ما دام حملت به ما دام تشكل يعتبر ايه ام ولد. ده كان سؤال، لو حملت واسقطت فطائفه من العلماء يقولون ايه اذا تشكل واسقطت فتعتبر ام ولد لانها حملت، فتعتبر ام ولد وتستحق الايه وتستحق العبق بموت سيدها. فقال واسناده ضعيف، واخرج البياقي من حديث ابن لهيعة عن عبيد الله بن ابي جعفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لام ابراهيم اعتقك ولدك وهو معضل. وقال ابن حزم صح هذا بسند الروايات والثقات عن ابن عباس، واخرج الدارقطني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع امهات الاولاد، وقال لا يبعن ولا يهبن ولا يرثن، يستمتع بها السيد ما دام حيا واذا مات فهي حره. وقد اخرج مالك في الموطا والدارقطني ايضا من قول ابن عمر، واخرجه البيهقي مرفوعا وموقوفا. وهذه الاحاديث وان كان في اسانيدها ما تقدم من ضعف يعني، فهي تنفرض للاحتجاج. يعني مجموعها يعطي المفهوم ان امهات الاولاد يتحررن بموت السيد، حتى وان كان في بعض الروايات ضعف، لكن المجموع يفيد الايه يفيد المطلوب اللي قال عليه الشوكاني ان امهات الاولاد يتحررن بموت الايه بموت السيد. قال وهذه الاحاديث وان كان في اسانيدها ما تقدم فهي تنطمد للاحتجاج بها، وقد اخذ بها الجمهور وذهب من عداهم الى الجواز، وتمسكوا بحديث جابر قال كنا نبيع شرارين جواز البيع، شرارين امهات اولادنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. اخرجه ابو داود وابن ماجه والبيهقي، واخرجه ايضا ابن حبان، وليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم، ربما وقع من بعضهم اطلع على ذلك والخلاف المسألة بين الصحابة، فمن بعدهم معروف مشهور. وأما كونها تعتق بموت سيدها الذي استولدها فلقوله في الحديث المتقدم فهي معتقة عن دبر منه، أي من دبر حياته. وأما كونها تعتق بتخير مستولدها لعتقها، يعني هو دخل في مسألة أخرى، لو جاء السيد أم الولد قبل وفاته وأعتقها خلاص ما فيش مشكلة، لأن هو يمكن أن يعتق غير أم الولد، فكيف بأم الولد من باب أولى؟ يعني هي أم الولد تستحق التحرر عند موت السيد، طب جاء قبل موته وحررها ما فيش مشكلة، فلأن إيقاعه يوجب عتق من لم يوجب لعتقه سبب، ودي معاه سبب، فمن قد وجد سبب عتقه أولى بذلك، ولا سيما بعد قوله صلى الله عليه وسلم اعتق ولدها، فإنه يدل على أنه قد وقع العتق بالولادة، لكن بقي السيد حق اللي هو مدة حياته تنازل عنه قال حررتك الآن، لكن بقي للسيد حق يجب عليها بعض ما يجب على المملوك حتى يموت، فإذا تخير العتق فقد رضي بإسقاط ذلك الحق. طيب كتاب الوقف. قال من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسا. الوقف عبارة عن أن الإنسان يأتي لشيء يملكه ويجعله لله سبحانه وتعالى ينتفع به المسلمون، سواء بقى كان الموقوف عليهم طلبة علم أو كانوا المساكين أو الفقراء أو غيرها. ونظام الوقف معروف في الإسلام، وكان يقوم بخدمات كبيرة جدا، يعني نظام الوقف لا يعرف له نظير في الإسلام، يعني لا يعرف في بقية الشرائع ولا في القوانين، وكان له منفعة كبيرة في بلاد الإسلام، بل كان في وقت من الأوقات من أسباب تحرر العلماء عن السلطة، لأنه كانت توقف أوقات للعلماء فيصبح العالم متحررا لا يتناول راتبه من الدولة، فلذلك كان عنده جرأة في أنه ينكر عليها. ولذلك بعض من أراد أن يعيد العلماء إلى الدولة مرة أخرى وإلى طاعة الدولة فسعوا إلى إلغاء الأوقاف، وهذا حصل في مصر لأن الأزهر كان عنده أوقاف ضخمة، وبعدين في عصر جمال عبد الناصر حاول أن يلغي تلك الأوقاف حتى تنتهي حرية الأزهر، لأنه كان له الأزهر كان له وقفات قوية جدا، فقضوا عليها بأنهم أخرجوا العلماء إلى الدولة، فأصبح العالم يتناول راتبه من الدولة. صحيح أن هذا لا يمنع أنه مع كون بعض العلماء يأخذ راتبا من الدولة، إلا أنه قد يكون جريئا وقد يقول كلمة الحق، لكن من أسباب الحرية ألا يكون للدولة دخل في رواتب العلماء، فكان من ضمن الأسباب المهمة التي كانت تساعد العلماء على ذلك أنه كان لهم أوقات يتناولون رواتبهم منها ولم يكن للدولة شأن بهم، فذا كان يعطيهم قوة ولا يقعون تحت التهديد. الآن يقع العالم تحت التهديد إن خالف الدولة أو أنكر عليها شيئا من أفعالها قامت بقطع راتبه وفعلت به الأفاعيل، فلا شك أنه مما كان يساعد العلماء على حرية الرأي وعلى إنكار المنكر وبخاصة ما يتعلق بالسلطة التنفيذية أو الدولة حرية الراتب، وألا تتملك الدولة وألا تتمكن الدولة من قطع الراتب عنه، وإنما كان يتقاضاه الأوقاف المختلفة. كذلك الأوقاف الإخواني كانت تنفع الفقراء والمساكين على مدار الدهر، وكانت في الحقيقة الأوقاف تعتبر يعني غرة في جبين الدهر، وتوسع فيها المسلمون حتى أوقفوا الأوقاف من حيوانات، يعني من الرفاهية التي وصلوا إليها، ومن توسع الأوقاف وصل الأمر بالمسلمين أن كان هناك أوقاف مخصوصة أو أماكن مخصوصة لإطعام الحيوانات الضالة والحيوانات اللي هي تستغنى عنها حظرة. يأتي واحد عنده فرس، عنده حمار، عنده دابة انكسرت رجلها أو أصبحت ضعيفة فيتحير فيما يفعل فيها. الآن بعض الناس تتساءل ماذا تصنع في تلك الحيوانات، بعضهم يقتلها، تمام؟ فمن تلطف المسلمين ورحمتهم كان عندهم تلك الأوقاف، وكان عندهم أوقاف للمطلقات، المرأة التي يطلقها زوجها وليس لها أهل، أو يطلقها من بيتها وليس لها أهل، فهناك كان أوقاف للنساء تأتي إلى تلك الأوقاف وتسكن فيها حتى تصطلح مع زوجها أو تجد لها مخرجا فتخرج ويأتي غيرها. بل كان عندهم أوقاف للآهية، الآهية المكسورة، لأنه يرون أن الطفل يخرج بالإناء يشتري شيئا، يشتري فولا أو شيء، أو الجارية أو الغلام فنكسره، فيأتي السيد أو الوالد أو أمه فتضربه، فأوقفوا أوقافا على الآهية، فكان الطفل أو الجارية أو العبد الذي يكسر إناء يأتي بالكسر إلى صاحب الوقت ويعطيه الكسر ويأخذ إناء صحيحا حتى لا يهينه، لا يضربه السيد أو الأمة يضربها سيدها أو حتى الطفل يضربه والده. أوقفوا أوقافا على المستشفيات وعلى المرضى، حتى المرضى النفسانيين، والعلماء الآن في عصرنا يعتبرون العناية بالمريض النفساني يعتبر علامة على تقدم الأمم. في الوقت اللي كان في أوروبا يعتبرون المريض النفسي أو المريض العقلي يعتبرونه قد يعني دخلت فيه روح شريرة، فربما يؤذونه ويحبسونه ويضربونه. كان في بلاد الإسلام في دمشق في القاهرة في غيرها من حواضر العالم الإسلامي هناك مستشفيات موقوفة على المرضى، لم تكن غالب هذه الأشياء لم تكن تنشئها الدولة، وإنما كان يوقفها الناس أو الأمراء أو حتى الملوك. يعني كان الأمراء يتبارون في الأوقاف المختلفة، كل أمير عنده أموال يوقف تلك الأوقاف. ولذلك كان معهم المستشفى النوري نسبة إلى نور الدين، قالوا أنه عندما جاء ليوقف هذا المستشفى على المرضى جاء من الذكاء والفطنة التي كانت والتقدم اللي كان موجود عند المسلمين في تلك الفترة. جاءوا في عدة أماكن يا أخواني وعلقوا أو وضعوا قطعا من اللحم وتركوها يوما، ثم نظروا فيها في بقاع مختلفة، فلما وجدوا أقل قطعة من اللحم تعفنا فاختاروا المكان الذي هي فيه وعملوا فيه المستشفى النوري، وهو كان وقتا من الأوقات الضخمة. ليش؟ شوف من الفطنة علموا أن هذا المكان الهواء فيه نزل وأنه بعيد عن التعفن، لأن نظروا إلى تلك القطعة وجدوا أنها أسرعت إلى التعفن، وهذه فوجدوا أبعد قطعة عن التعفن، فقالوا هذا دليل على أن ذلك المكان بعيد عن الهواء العقد أو بعيد عن التعفن، ودليل على أن هواءه متحرك فيناسب أن يمشى فيه المستشفى. فأنشأوا تلك الأوقاف الضخمة التي ملأت أرجاء العالم الإسلامي وكان فيها خدمات كبيرة لعامة المحتاجين. كذلك طلبة العلم عندما يوقف طالب العلم نفسه على العلم يحتاج إلى نفقة، فأوقفوا المدارس. والمدرسة النظامية التي أوقفها نظام الدين أحد الوزراء العلماء في بغداد وفي نيسابور وفي غيرها كانت مدرسة من أعظم المدارس ومن أكثر المدارس بركة على المسلمين. هذه المدرسة النظامية خرجت أكابر وفحول العلماء، ودرس فيها الأكابر من الإمام الجويني، من الإمام السراجي، من الغزالي، من النووي، من السبكي وغيرهم من أكابر العلماء، درسوا في المدرسة النظامية، وكانت وقفا وقطعها الوزير نظام الدين أو نظام الملك رحمه الله تعالى. وغيرها من الأوقاف يا أخواني حتى أصبحت عجيبة وأشبهها حتى المستشرقون. المستشرق الجديد هناك في كتاب لها اسمه شمس العرب تطلع على الغرب، تكلمت عن تلك الأوقاف وكانت مبهورة بها، وقالت أن هذا النظام ليس له نظير في بقية الدنيا أو في بقية القوانين، وإنما تفرق به المسلمون دون غيرهم من الناس. والمسلمون عندما كانوا يفعلون ذلك كانوا يفعلونه حسبة لله سبحانه وتعالى وابتغاء للأجر وطلبا للجنة من الله سبحانه وتعالى. فنظام الأوقاف من أعظم الأنظمة التي يعني أفادت المسلمين، لكن جاءت الدول المتأخرة وجاء الطمع واستولى عليها عامة الناس، وحتى أساءت إدارتها الوزارات وغيرها مع كونها مسمى باسمها. يعني ما من بلد إسلامية لو تجد فيها وزارة تسمى وزارة الأوقاف، لكن لا ارتفع الناس بالأوقاف بطبيعنا بتلك الوزارات، بل ضاعت الأوقاف في أيدي الناس وتلاعبت بها الوزارات وبيع ما بيع واستنفذ ما استنفذ وهكذا. لا تشعر الآن هل يشعر أحد بنفع الأوقاف للناس؟ لا يستشعر ذلك. يعني كانت الأوقاف يشعر بها الفقراء والمساكين والمحتاجون وغيرهم من أصحاب الوقفيات، لكن الآن لا يشعر الناس به بمثل هذا بسبب التلاعب بالأوقاف وبسبب الطمع الذي أصاب الناس. فنظام الأوقاف من الأنظمة المهمة جدا، سنقرأ المتن سريعا ونقف عنده إن شاء الله تعالى. قال كتاب الوقف: من حبك ملكه في سبيل الله صار محبة، يعني خلاص إلى قيام الساعة، ولو أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما فيه قربة، غلاته يعني نفاذه، إن أوقف أرضا زراعية أو شيئا فتلك الغلة يقول والله دي تعطى للفقراء والمساكين، تعطى للعلماء، تعطى لطلبة العلم، تعطى لكذا، فيخصص ما شاء ممن تصرف إليه تلك الغلة أو تلك الثمرة. قال: وللمتولي عليه أن يأكل بالمعروف منه، ده اللي هو يسمونه ناظر الوقف، اللي هو قائم عليه يخدم الوقت يجمع الغلات ويوزعها زي يسمى ايه ناظر الوقت او القائم على الوقت، فيجوز له ان ياكل بالمعروف، يعني ياخذ راتبا او شيئا متناسبا مع عمله، مش يستولي على الوقت او ينهبط، وانما يقدر له اجرة او مبلغ يتناسب مع عمله فمقابل ادارته للوقت وقيامه عليه، لان الوقت لا شك يحتاج الى من يجمع الغلات ويخدم الارض وياتي بمن يزرعها ثم ياخذ الثمره ويوزعها ويضعها في المواضع التي امر بها الواقف الى غير ذلك، فيستحق لهذا الدور اجرا ان طلب، والا تتبرع فبها ونعمت، لكن ان طلب اجرا فله ذلك، فيمكن ان يكون من نفس الوقف، لكن يكون بالمعروف بان لا ياخذ يعني مبالغ طائله او غيرها فيظلم الوقف والموقوف عليه، والمتولي عليه على الوقف ان ياكل بالمعروف منه، والواقف ان يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين، بمعنى انه يجوز لي ان اوقف شيئا وادخل نفسي مع المتبعين، فاقول مثلا هذا وقت على طلبة العلم وبما فيهم انا، وادخل في هذا الوقت او في هذه الوقفية فيصرف الثمرة لطلبة العلم ويناولني منها نصيب، فلا مانع من الانسان يدخل نفسه في ظن الوقفية او شيء او احد من اقاربه، والواقف ان يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين، ومن وقف شيئا مضرة لوارثه فهو باطل. ويشير الى ان بعض الناس تلجأ الى الوقف من اجل الاضرار بالورقة، فما يصحش ان اجي انا اخذ معظم تركتي واجعلها وقفا حتى لا يرثني ورقتي، فهذا ان ثبت عند الحاكم يبطله وليس مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، لانه نوع من المعادكة ونوع من المعاكسة ونوع من المضاررة، فلا يجوز ان يفعله، انما الواجب ان يفعله في المعروف وفي سبيل الله ولوجه الله سبحانه وتعالى، اما من اجل ان يضر بالورثة فده يعتبر نوعا من العمل الفاسد وليس من التقرب الى الله سبحانه وتعالى، لان التقرب الى الله لا يستلزم منه الاضرار بالاخر. قال ومن وقف شيئا مضرة لوارثه فهو باطل، ومن يضع مالا في مسجد او مشهد لا يرتفع به احد جاز صرفه باهل الحاجات ومصالح المسلمين. هنا انتقل الى مسألة اخرى، وهي انه اذا وقف شيء وبطل الانتفاع به، انت الان مثلا بنيت مسجدا في مكان، هذا المكان كان يرتاده الناس، والامر ما نتيجة التغييرات العمرانية والتحركات المدنية هجر الناس تلك البقعة وانتقلوا الى مكان اخر، فتعطلت مصلحة المسجد، فيمكن ان ينقل الوقف الى مكان اخر او ينقل حاجياته او ما ينفع الناس حتى ينتفعوا بها، لانه ليس المقصود مجرد اقامة الشيء وتركوا دون الانتفاع منه، لان الواقف انما اوقف الشيء من اجل ان يعود اليه الاجر، وبالتالي من مصلحته ان يعني يكون الوقف متحركا ينتفع به الناس، وبالتالي لا مانع من تغيير الوقف لاجل مصلحة الوقف والواقف حتى ينتفع به الناس، فما في مانع لبيع الارضية في المكان الفلاني وينقلها في مكان قريب من الناس حتى ينتفع الناس، لانه ما ليس هي قيمة ان نفعل مسجدا في مكان لا يصل اليه احد ولا يصلي فيه احد ويبقى ونقول هذا وقف، ما الفائدة؟ انما فائدة الوقف هي ان يستفيد منه الناس وان يصلي فيه، وبالتالي يعود الاجر والثواب الى الواقف. قال جاز الصرف في اهل الحاجات ومصالح المسلمين. يقصد ايضا انه افترض انه الواقف وقف ثمرة ارض معينة او الارض على مسجد معين، وبعدين تعطلت تلك المصلحة ده، فيمكن ان نصرف تلك الثمرة لمصلحة مشابهة، ووقف على المسجد الفلاني ثم تعطل ذلك المسجد، هو ما وقف المسجد ووقف ارضا وهذه الارض تغلي ثمرة، هذه الثمرة قال الله اصرفوها لمسجد كذا، فبعد سنوات تعطل المسجد لأمر ما أو انهدم، فالآن لا نصرفها لأقرب شيء مشابه لغير هذا يمكن أن نصرفها لمسجد آخر، فإن لم يكن نصرفها إلى المصرف الآخر كالفقراء والمساكين وغيرهم حتى يعود إليه. لكن لا نقول خلاص إن عدم ما يعود عليه الوقت فخلاص نترك الوقت، لا، الوقت يبقى إلى قيام الساعة، وبالتالي نوجهه إلى شيء قريب من الوقتية التي أوقفها الواقف. قال كان يصب في آل الحاجات ومصالح المسلمين، ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه يصرف في مصالح المسلمين وينتفعون به ما دام ليس له إيه؟ له نفع للكعبة أو لإيه؟ أو المسجد النبوي، فيصرف في حاجات المسلمين. والوقف على القبور الوضع كبتها أو تزيينها أو فعل ما يجلب على من يراها فتنة باطل. يريد أن يقول أن دي قضية الآن شائكة واقعة في العالم الإسلامي، أن بعض الناس أوقفوا أوقافا على القبور وعلى المساجد، على تزيينها، على الشموع، على الإضاءة، على الستائر، وكل ذلك مخالف للشريعة الشريفة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل الذي صنعه. فالشريعة الشريفة يا إخواني ليس فيها تعظيم القبور وليس فيها الصلاة على القبور، بل ورد النهي عن الصلاة إلى القبور أو الصلاة عليها، بل ورد النهي عن رفعها، عن رفعها، وإنما هي المفروض أن تكون إيه؟ منخفضة. بل ورد النهي عن الكتابة عليها، وبالتالي كل ما يفعل هذا هو من الأخطاء التي انتشرت في العالم الإسلامي، إن أصبحت القبور مشاهد ضخمة، وأصبح الناس يعني يدخلون يجدون الإيه؟ السرج والمشاهد والروائح والأشياء، فينبهر بهذا الجو. يعني حتى كما يحكي له بعض دخل فقال يا أرحم الراحمين، اتلخبط من الايه من الجو اللي صنعوه له. فتجد صنعوا على القبر يصنعون صندوقا ضخما مزينا مزركشا، بل بعض العتبات يا اخواني كما في ايران وفي العراق تصنع من الذهب، بعض الابواب تصنع من الذهب كانها الكعبه المشرفه، الكعبه اللي فيها من الذهب الا اليسير، فتسمى حتى عنده العتبات المقدسه، واصبح الحج اليها، واصبح المشاهد والروافض الجعفريه عظموا تلك المشاهد حتى اصبحت عندهم في بعض كتبهم ان زياره الحسين تمثلا كان هناك زياره الحسين انها تعدل 17 حجا، وده شيء عجيب. يعني الحج الوارد المنصوص عليه في كتاب الله عز وجل والذي حج البيت من استطاع اليه سبيلا بنص القران، وهو احد الاركان بني الاسلام على قبر، ومنها حج البيت تساوى به المشاهد والقبور التي ورد النهي عن بنائها. فالامام الشوكاني رحمه الله تعالى كان له دور كبير في النهي عن البناء عن القبور على القبور، وله رسائل متعدده في زجر الناس ونهيهم عن رفع القبور وعن البناء عليها وعن الصلاة إليها وعن جعلها في المساجد. يعني كي تدخل المسجد تجد القبر في وسط المسجد، هل نحن نصلي لله ولا نصلي لصاحب القبر؟ فتجد من يتمسح ومن يدعو يقول يا حسين يا بدوي يا كذا، افرج عني افعل لي، لا حول ولا قوة إلا بالله. قد أصبحت أربابا من دون الله، آلهة من دون الله. وما كان يفعل المشركون إخواني، المشركون عندما كانوا يتقربون بالأصنام ما كانوا يعتقدون أنها خلقتهم، يعني عندما كانوا يعبدون الأصنام ما كانوا يعتقدون، ليسوا بتلك الغفلة حتى يعتقدوا وهم صنعوها، إنما كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فيعلمون أن الله سبحانه وتعالى موجود، لكن كانوا كما ورد يعني هذه صور الناس صالحين زي مثل اللات. اللات كان رجل يلف السرير ويعده للحديث، يعني كان في نوع من الصراحه، فلما مات صنعوا تمثالا تمام تقليدا له ثم عبدوه، كذلك وصياع ولاهوت ونسرة اللي ذكره الله عز وجل في سوره نوح مما عبد بعد ذلك. كانوا يقول ابن عباس كانوا اناسا صالحين
فلما ماتوا اتخذوا لهم صورا ثم عبدوا تلك الصور بعد ذلك. فده كيف دخل الشرك الى الامه. وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. ولذلك حق للشوكاني رحمه الله تعالى ان يقول ان الوقف على القبور وعلى غيرها لا يجوز، وانه اذا وقف احد شيئا من ذلك ينبغي ان يصرف في مصلحة من مصالح المسلمين، لا في تدبير القبور ولا في زخرفتها ولا في الانفاق عليها ولا في الاتيان باليد الذهب والفضة الذي يزيد الفتنة بها وغيرها. فالاستاذ الاخواني ليس فيه هذا هذا الصريح. ربما يحتج بعض الناس بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. من عرف التاريخ وراجع في كتب التاريخ راجع الجبال في النهاية تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده الشريف، وإنما دفن في حجرة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. كانت طريقة حجرة أمهات المؤمنين أنها بجوار المسجد تفتح عليه مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الناس وحاجات الناس، فكانت عبارة عن غرفة هذا بابها يعني، وفي غرفة عائشة غرفة أم سلمة غرفة زينب غرفة فلانة كل واحدة معها غرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون عند واحدة من نسائه فيأتي وقت الصلاة يخرج من عندها ويدخل إلى المسجد. فعندما مات النبي صلى الله عليه وسلم احتار الصحابة في مكان دفنه، قالوا هل ندخل ندخل في البقيع كما ندخل بقية المسلمين أم أين ندخله؟ فحكى لهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في حجرة أم عائشة، قالت مات بين تحري ونحري، فمات في حجرتها. فلما حكى لهم هذا الحديث أنه سمعه من رسول الله فرفعوا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحفروا في حجرة أم عائشة ودفنوه صلى الله عليه وسلم في تلك الغرفة. وبالتالي ولم يكن في مسجده الشريف، وإنما دفن في الحجرة أم عائشة، ثم بعد ذلك دفن أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجواره، ثم استأذن عمر من عائشة فدفن أيضا بجوار النبي وأبي بكر. ثم مع مرور الأيام جاء في عهد الوليد بن عبد الملك، لما جاء عمر وقع المسجد النبوي وسعوا من جميع الجوانب وسعوا بعيدا عن الحجرة النبوية، ولما جاء أيضا في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وسع المسجد وسعوا من جميع النواحي إلا من ناحية الحجرة النبوية حتى لا يدخل القبر في المسجد. لكن لما وصلنا لبعض الولاة أو بعض الخلفاء لم يكن عندهم من العلم ما كان عند أبي بكر وعمر وعثمان، فقام الوليد بن عبد الملك أحد الخلفاء الأمويين بتوسيع المسجد من جميع النواحي، فدخلت غرفة عائشة داخل المسجد وأصبحت في داخله. فيعني لم يكن هذا من فعل الصحابة، وإنما من فعل الوليد بن عبد الملك وهو أحد الخلفاء الأمويين، وبالتالي ليس في ذلك حجة أن يقال أن النبي دفن في مسجده. الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة أمنا عائشة، فلا حجة لهؤلاء الذين يتمسحون في القبور أو يكفلون الناس داخل المساجد فيعني يهمون الناس ويدخلون عليهم التوكل والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، بل ينبغي أن يكون المسجد وحده والمقبرة وحدها. هذه خلاصة في تلك المسألة، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نكمل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.